خاصة بشرح حديث جبريل ونقرأ يعني شيئا منها الآن. من أول الذي حصل في أول الحديث القصة هذه الحكاية القصة.
فوائد يعني القصة التي أولى؟
نعم أول قصة الأولى.
فوائد منها؟
نعم.
في القصة التي أوردها مسلم قبل سياق الحديث عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري فوائد: الأولى أن بدعة القول بنفي القدر ظهرت بالبصرة في عصر الصحابة في حياة ابن عمر، وكانت وفاته سنة 73 للهجرة. الفائدة الثانية: رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة حكم ما يقع من أمور مشكلة، سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة الثالثة: أنه يستحب للحجاج والمعتمرين أن يستغلوا مناسبة ذهابهم إلى الحرمين للتفقه في الدين والرجوع إلى أهل العلم في معرفة ما يشكل عليهم من أحكام دينهم، كما حصل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري في هذه القصة. ومن النتائج الطيبة التي يظهر بها من وفقه الله تفقهه في الدين والسلامة من الوقوع في الشر، كما في صحيح مسلم عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية، يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقول؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود، فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين، هو أحد رجال الإسناد. فهذه العصابة جاءوا إلى الحج وقد ابتلوا بفهم خاطئ، وهو أن أصحاب الكبائر لا يخرجون من النار، وحملوا الآيات التي وردت في الكفار على المسلمين أيضا، وهذه من عقيدة الخوارج. وقد أرادت هذه العصابة أن تظهر على الناس بهذه العقيدة الباطلة بعد الحج، لكن في هذه الرحلة الميمونة وفقهم الله للالتقاء بجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فأوضح لهم فساد فهمهم، فعدلوا عما كانوا عزموا عليه، ولم يخرج منهم بهذا الباطل إلا واحد منهم. الفائدة الرابعة: في هذه القصة أنواع من الأدب، منها اكتناف أحد هذين الرجلين عبد الله بن عمر، فصار واحد منهما عن يمينه وواحد عن يساره، وفي ذلك قرب كل واحد منهما منه للتمكن من وعي ما يقوله رضي الله عنه. ومنها مخاطبته بالكنية، وهو من حسن الأدب في الخطاب. ومنها مراعاة حق الصاحب وعدم سبقه إلى الحديث إلا إذا فهم منه ما يشعر رضاه بذلك. ولعل يحيى بن يعمر رأى أن صاحبه سكت ولم يبدأ بالكلام مع عبد الله بن عمر، ففهم منه أنه ترك الحديث له. الفائدة الخامسة: أن الاستفتاء وأخذ العلم عن العالم كما يكون في حال جلوسه يكون أيضا في حال مشيه، لأن هذين التابعيين سأل ابن عمر رضي الله عنهما وأجابهما على ما سأل وهو يمشي، وفي صحيح البخاري في كتاب العلم باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، وباب السؤال والفتية عند رمي الجمار. الفائدة السادسة في جواب ابن عمر، في جواب ابن عمر رضي الله عنهما لهذين السائلين بيان خطورة بدعة القول بنفي القدر السابق. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وكعمر بن عبيد وغيره. وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه فقد كفروا. يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. الفائدة السابعة أن للشيطان في إضلال الناس وإغوائهم طريقين، فمن كان منهم عنده تقصير وإعراض عن الطاعة حسن له الشهوات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه البخاري ومسلم. ويقال لهذا مرض الشهوة، ومنه قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما من كان من أهل الطاعة والعبادة أتاه الشيطان عن طريق الغلو فيها وإلقاء الشبهات عليه. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ويقال لهذا مرض الشبهة، ومنه قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهؤلاء الذين سئل عنهم ابن عمر وصفهم يحيى بن يعمر بأنهم أهل عباد فقال: إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم. وهؤلاء وأمثالهم من أهل البدع يأتيهم الشيطان لإغوائهم وإضلالهم عن طريق الشبهات. الفائدة الثامنة جمع المفتي بين ذكر الحكم ودليله، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رأيه في هؤلاء وبراءته منهم، ثم ساق مستدلا على ذلك حديث جبريل المشتمل على أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. الفائدة التاسعة من طريقة الإمام مسلم رحمه الله المحافظة على الألفاظ في الأسانيد والمتون وذكر الحديث كما هو دون تقطيع أو اختصار، ولهذا ساق حديث جبريل هنا بتمامه ولم يختصر، فيقتصر على ذكر الإيمان بالقدر. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى. وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه، وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب. بعد ذلك بينما قوله بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فيه فوائد. الأولى، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي ذر وأبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يكون على مكان مرتفع لكي يعرف وليراه الحاضرون جميعا، لا سيما إذا كان الجمع كثيرا فيتمكن الجميع من الاستفادة منه. الفائدة الثانية، أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر، ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر، ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشر، وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر. وقد قال الله عز وجل في خلق الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. ومثل الملائكة في المجيء على هيئة البشر الجن، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي يأتي إليه ويحث الطعام ويحث من الطعام. وكما تأتي الجن على هيئة البشر فإنها تأتي على هيئة الحيات كما في صحيح مسلم. والملائكة والجن وهم على هيئتهم يرون البشر من حيث لا يرونهم، وقد قال الله عز وجل عن الجن: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. الفائدة الثالثة، ليس في مجيء جبريل على هيئة البشر دليل لما حدث في هذا الزمان من التمثيل الذي هو نوع من الكذب، لأن جبريل تحول بقدرة الله وإذنه عز وجل عن هيئته التي خلق عليها وله 600 جناح إلى هيئة بشر. الفائدة الرابعة، في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم، وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها، بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب. ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم، حيث قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والتعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المباشر له، ومضاف إلى جبريل لكونه المتسبب فيه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فسأله وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. الفائدة الخامسة، لم يرد في الصحيحين سلام جبريل عند مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة وأبي ذر عند أبي داود الذي أشرت إليه قريبا: فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط، فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة، قال حافظ بن حجر في الفتح: فإن قيل كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم، أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين. قلت: وهذا الثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث، فإن فيها: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا. وهذه الرواية في المسند للإمام أحمد. استمر، لا بقي السابعة. الفائدة السابعة، ذكر النووي في شرح مسلم أن الضمير في فخذيه يرجع إلى جبريل، وقال غيره إنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: وفي رواية لسليمان التيمي: ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد، فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري. ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأفادت هذه الرواية على أن الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية، ورجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام، خلافا لما جزم به النووي ووافقه التوربشتي لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه، وهذا وإن كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي أنه وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.